إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرنا أن نواصل معكم هذه اللقاءات المباركة في برنامجكم في موكب الدعوة، والذي نستضيف فيه جملة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والدعاة، نسلط فيه الضوء على شيء من حياتهم وتجربتهم وسيرتهم. يسعدنا ويشرفنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن، وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع والفائدة للجميع. حياكم الله شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا، حياك الله. وفي الحقيقة أني أشكرك أنت أولا أبني، ثم أشكر كل من عمل على نشر الدعوة، فهذا جهاد في سبيل الله.
شيخ عبد الرحمن، الحقيقة في مطلع كل لقاء من هذه اللقاءات اعتدنا أن نستمع من الضيف الكريم إلى شيء من السيرة الذاتية المعروفة بهذا الاصطلاح بين الناس. هل لكم أن تقدموا لنا شيئا عن مولدكم ونشأتكم، أين كانت؟
أولا، المولد في بلد شقرة عام 1355 هجرية، ونشأت فيها ودرست فيها الابتدائية، ودرست في المعهد العلمي، وعملت أثناء الدراسة لأنني واصلت دراستي كمنتسب في آخرها في المعهد. وكان مدير المعهد آنذاك فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند، وهو الذي سهل لي ويسر لي جزاه الله خيرا عندما تزوجت وأصبحت صاحب عائلة. هو قال لي لو مثلا التحقت بإحدى الوظائف ودرست في المعهد منتسب، وكل ما تحتاج إليه أنا على أتم الاستعداد لتوضيحه لك، فجزاه الله عني خيرا والمسلمين.
شيخ عبد الرحمن، الحقيقة أيضا بودنا بعد دراستكم في المعهد العلمي، هل واصلتم دراسات أخرى بعدها؟
بعد دراستي في المعهد العلمي كنت مدرسا في المدرسة العسكرية في شقرة، أو على الأصح كبير معلمين. ففي عام 80 هجرية تخرجت من المعهد العلمي منتسب، وفي هذه السنة نقلت المدرسة العسكرية من شقرة، كما نقلت من بعض البلدان الأخرى التي كانت موجودة فيها. جميع زملائي نقلوا إلى الرياض، أما أنا فعينت كبيرا للمعلمين في مدرسة العسكرية في بريدة. فهذا في الحقيقة لم يعجبني، ولأن كان عندي نية في مواصلة الدراسة في الكلية، فاضطررت إلى طلب النقل إلى ديوان المراقبة العامة في الرياض، وعملت هناك في ديوان المراقبة العامة ومنتسبا في كلية الشريعة حتى تخرجت منها عام 86-87 منتسبا. نعم.
الأعمال التي توليتمها بعد ذلك شيخ عبد الرحمن؟
عملت مساعد مدير روضة سدير، ثم مديرا لمدرسة ضرمة، ثم تركتها والتحقت بالمعهد العلمي في شقرة عندما افتتح عام 74، وعملت كبير مدرسا وكبيرا للمعلمين في مدرسة شقرة العسكرية. انتقلت منها إلى ديوان المراقبة العامة وعملت فيه أكثر من 4 سنوات، ثم انتقلت إلى مصلحة معاش التقاعد وبقيت فيها حتى طلبت التقاعد المبكر.
أحسنتم شيخ عبد الرحمن. هل هناك أعمال أخرى تقومون بها الآن؟
ليس لدي أعمال ما عدا إمامة جامع المانع بشقرة، وإمامة خطيبة أيضا للعيدين، كما أني أقوم متبرعا بنشاط في جماعة تحفيظ القرآن سابقا ومأذون أنكحة مرخص فقط لا غير.
ثبكم الله شيخ عبد الرحمن. الحقيقة أيضا هناك لابد وأن هناك بعض الشخصيات من الفضلاء ومن البشايخ ومن العلماء الذين مروا عليكم سواء كانوا من معلمين أو من قضاة وغيرهم كان لهم أثر في حياتكم، استفدتم من علمهم من توجيهاتهم من آرائهم، هل هناك شخصيات بارزة أثرت على مساركم شيخ عبد الرحمن؟
هناك الكثير، ولكن هناك شخصية أثرت في تأثيرا كبيرا علميا واجتماعيا وتربويا، ولا أزال أذكر تلك الشخصية وأدعو لها وأدعو له رحمه الله بالجنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني به والمسلمين في جنات النعيم، وأن يتغمده بواسع رحمته. ذلكم هو فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد. لقد كان لهذا الشيخ دورا كبيرا معي. أولا كان بيني وبينه لقاءات غير منتظمة في مسجد قرب بيت أخي في حارة الوشام في الرياض. كنت أصلي في المسجد وأحضر دروسه، فبالمناقشة لعله أحس أنني راغب في طلب العلم، فأصبح يقربني إليه ويأخذني معه إلى بيته ويوليني عناية كبيرة. فلما حدث حادث أولادي رحمهم الله جزع جزعا شديدا وواساني وحضر إلي في شقرى وعزاني، ثم بعد ذلك أصبح لا يتركني إلا نادرا، حتى أنه أحيانا يجبرني على المبيت معه في بيته. وكلما ذهبت إلى الرياض بعد ما انتقلت إلى شقرى أذهب إليه في بيته قبل أخي وقبل أقاربي، وجلست عنده فترة من الزمن وتعلمت عنده أو درست عنده أكثر مما تعلمته في كل المدارس الابتدائي والمعهد والكلية، استفدت منه الكثير. وآخر مرة التقيت به رحمه الله علميا كان معي ابني محمد يبلغ الآن 37، في الوقت ذاك كان في العشرينات. فقال لي بعد انتهاء الدرس سأله ابن محمد سؤالا، فقال من هذا الذي يسأل؟ قلت هذا ولدي محمد. قال ما شاء الله محمد، ترى أبوك بعد ما رحنا عندنا بك إن شاء الله تمسك مسانه تمسك مجلسه. فقلنا إن شاء الله تعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ أمانته فتوفاه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.
اللهم آمين. لا شك كما تفضلتم أن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله أثره الكبير في العلم والدعوة والإصلاح والقضاء، وهو شخصية متميزة ومعروفة ومن كبار علماء هذه البلاد المملوءة ولله الحمد بنخبة طيبة مباركة من العلماء الصالحين المخلصين. الشيخ عبد الرحمن أيضا بودي أن أستمع إلى، هل هناك زملاء زملوكم في أثناء الدراسة أحسستم بقرب بينكم وبينهم لا تنسوا بعض ذكرياتكم معهم؟
هناك طبعا بعض الزملاء، وهناك لعل المدرسين كانت علاقتي بهم أكثر. فمثل ما تعرف دراستي في الرياض في الكلية كانت دراسة منتسب ودرس وصاحب عمل أيضا، ولا ليس لي يعني علاقة كبيرة أو اجتماع بالبعض منهم. فالكثير منهم إما نسيتهم ولا أستطيع أن أذكر اسما وأترك آخر، ربما يجد في نفسه كيف نسيني. فلكني أذكر من شائخي أو من المدرسين الأستاذ عبد الرحمن العبد الكريم والد الدكتور عبد المجيد مدير مستشفى الملك فهد العرس الوطني، فهذا الرجل كان مديرا للمدرسة الابتدائية أيام دراستي فيها، ودرس عنده قبل أن يكون مديرا، وله علي فضل كبير، ذلك أنني كنت في ثانية ابتدائي أتذكر أكتب بالشمال، كل حركاتي بالشمال يعني أعسر، فحاول أن يثنيني عن الكتابة باليد الشمال فلم يستطع، فأصبح يربطها، يربط يدي الشمال ويأخذ بيدي اليمين ويمسك القلم ويدي ويكتب ولا يزال ولم يمل، سبحان الله العظيم. وبعد 15 يوما أصبحت كتابتي باليمين أحسن من الشمال، ولازلت أكتب بالاثنتين ولكن اليمين أفضل، أما بقية الحركات فهي بالشمال. هذا الشخص أيضا كان يتبرع، ونحن في سادس ابتدائي أتذكر أنه كان يتبرع ويحضر يوميا بعد العصر ليعطينا دروس خصوصية مجانية قبل الاختبار النهائي بثلاثة أشهر أو أربعة. أيضا هناك الشيخ إبراهيم بن سعد الهذلق أمن جزاه الله خير، كان له فضل كبير. ثم في المعهد العلمي في الشيخ عبد العزيز المسند، كان أول من افتتح المعهد العلمي، وكان لي معه لا أقول زمالة إنما صداقة، وإذا كان سنه قريب أيضا من سني فربما تصل إلى الصداقة أو أكثر من الصداقة، لأن الرجل كان متواضعا بالرغم من أنه مدير، كان مديرا للمعهد وأنا طالب في المعهد، إلا أنه يعاملني معاملة الزميل، يخرج معي خارج البلد نتمشى ونبحث ونتذاكر في كل شيء. فأذكر ذات مرة أنني كنت من أشطر الطلاب في التعبير التحريري، ولكني لا أستطيع أن أتكلم كلمة واحدة بالشفهي، فحاول معي ولم يستطع. وكان لدينا مدرس إن كان حيا فجزاه الله خيرا وأعانه ووفقه، وإن كان ميتا رحمه وأسكنه الجنة، مدرس مصري أزهري يقال له محمد قنديل، كان يدرسنا التعبير ويدرسنا التفسير وفقه اللغة، فأوعز إليه أن يحاول معي، فأصبحنا نخرج كل يوم بعد صلاة العصر لخارج البلد ونجلس على تل مرتفع، يقول لي محمد قنديل هذه الأشجار التي أمامك زوار في حفلة، أريد أن تلقي عليهم كلاما ترحب بهم، وأنا سأبتعد عنك إنما أسمع نغمة صوتك. فكلما سكت التفت إلي قال سدحان واصل، فلازال كذلك. في اليوم الثالث والرابع أحضر معهم سجل وأصبح يحدد لي الموضوع الذي سأتكلم فيه. بعد 20 يوما قال للشيخ عبد العزيز المسند، أو قال له الشيخ عبد العزيز المسند، اختر لي بعض الطلاب لأوزعهم على المساجد والقرى كي يلقوا فيها محاضرات، فكنت من ضمن الذين اختارهم. فتعجب الشيخ عبد العزيز قال جربه وسترى. وهذا الحقيقة فضل كبير نلته من هذا الشيخ الفاضل عبد العزيز المسند، ومن الشيخ أيضا محمد قنديل رحم الله الميت وأسعد الحي وأطال في عمره.
اللهم أمين. الشيخ عبد الرحمن، في مطلع هذا اللقاء ذكرتم أو أشرتم إشارة سريعة إلى ما قام به الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله من تقديم العزاء لكم في وفاة أسرة لكم، هل لكم أن تذكروا لنا هذا الموقف الذي أعتقد أنه من المواقف الصعبة التي قد لا تنسى في حياة الإنسان؟
الحمد لله على كل حال، والله سبحانه وتعالى يبتلي ليختبر عباده، فإن صبروا صبرا باحتساب كان لهم الجزاء الوافر من الله سبحانه وتعالى، وإن لم يصبروا باحتساب صبروا صبر البهائم. ولقد بشرنا الله سبحانه وتعالى ببشارة هي أغلى من الأولاد ومن المال ومن كل شيء، ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة السجدة آية بين فيها أن الشخص المصاب إذا صبر واحتسب فإن الله سبحانه وتعالى يورثه شيئا أفضل من الدنيا وهو العلم. فقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا لما قول الله تبارك وتعالى لما صبروا بآياتنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكلمة جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هو أن الله سبحانه وتعالى جعلهم علماء يدلون الناس على الدين الحق. ولقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله هل الأفضل أن يبتلى العبد أم يمكن أو أيهما أفضل؟ فقال لا يمكن العبد حتى يبتلى. ولذا نرى أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم فلما صبروا مكنهم. وقال لا يبتلي الله عبدا فيجمع بين الصبر واليقين إلا جعله الله إماما في الهدى واستدل بهذه الآية قول الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه المصيبة حدثت في يوم في ليلة 14 آخر الليل 14 ذي الحجة عام 1395. كنت أعمل في الرياض في مصلحة معاشرة التقاعد مساعد لمدير إدارة التسوية. ففي الإجازة إجازة عيد الأضحى حضرت إلى شقرة وكانت البيوت آنذاك طينية. فاستأجرت بيت طيني وسكننا فيه. في آخر يوم من الإجازة آخر الليل أحسست قبل الفجر بحركة غريبة صوت هسهسة أو طقطقة. فبحثت في البيت ولعت الكهرب وبحثت لم أرى شيئا وأعانني الله وكبرت أصلي في منتصف الفاتحة أجر الله القدر وسقط البيت علي وعليهم. إلا أنني كنت مستيقظا وقريبا من الدرج فأحسست لم أشعر إلا وأنا في الشارع. أما البقية زوجتي وسبعة من أولادي فكانوا تحت الأنقاض. إحدى البنات عمرها سنة وشهران وجدناها تحت الأنقاض سليمة لم تصب بجرح ولا بكسر ولا بعوار ولا بأي شيء. قدرة الله سبحانه وتعالى. هي أصغرهم سنا وهي أرقهم لحما وهي أهشهم عظما ومع ذلك لم تصب بأي شيء بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكان الطين فوقها يزيد عن متر ونصف ارتفاع. فأما البقية فتوفوا جميعا رحمه الله زوجتي وثلاثة أولاد وهم أحمد وهشام وتركي وثلاث بنات من عواطف ولمية وهند رحم الله الجميع.
شيخ عبد الرحمن لا شك أن مثل هذا الموقف المؤثر يبعث في النفس شيئا من المشاعر التي قد يستطيع الإنسان أو المرء أن يعبر عنها أحيانا وأحيانا أخرى لا يستطيع التعبير عنها. هل كان لهذا الموقف الصعب أثر عليكم وعلى مشاعركم في مرثية أو غير ذلك؟
والله يا بني أولا أنا كان لي نشاط شعري وخصوصا بالشعر الشعبي معا لي مقطوعات قليلة بالشعر العربي ولكن الشعر الشعبي أكثر قبل هذا الحادث. ولكن الحادث أيضا أثار شجوني وقلت قصائد كثيرة منها واحدة في اليوم الذي توفوا فيه و قصائد أخرى كثيرة بعد ذلك بفترة. أهم هذه القصائد أو المراثي هي أول عيد مر بعد وفاتهم رحمهم الله، عيد الفطر بعد 9 أشهر من وفاتهم. بعد الصلاة خرج الناس وإذا بالنساء ينادين أزواجهن والأولاد ينادون آباءهم. وقفت في الأمس القريب كان لي مثل هؤلاء أو أكثر، واليوم أنا وحيد. ابني محمد الكبير عند عمه في الرياض، ابنتي الصغيرة التي عمرها 1 سنة وشهران تبناها خالي عبد الله بابطين رحمه الله. فذرفت عيني واتجهت إلى نخل يقع شرق المسجد العيد وجلست فيه أتذكر، ثم أخذت القلم وبدأت أخطط به كلاما أوله لا يعجبني، ولكن لعل في أثناء القصيدة كان هناك كلام مؤثر صدر مني ويتأثر به من سمعه. فأقول فيها: اليوم يوم العيد والناس بسرور، فرحوا بيوم العيد واللي يجيبه، علامة الفرحة على كل منظور، تضوي قناديله للناس هيبة، تزاوروا شبان وكبار بالدور، كل يحاول يهتني من حبيبه، خلق الله تعيد وانا اليوم مقهور، عزي المثلي وانت رد نصيبه، أبسي نهار العيد خلان وبزور، قلبي تعذب زازي من وجيبه، العام قدامي وهالعيد بقبور، والرحمة أوسع من عظيم المصيبة، من علتي ما فادني طب دكتور، علة حشايا حاير به طبيبة، عزي الحالي كل يوم بحادور، والنوم من كثر العنا مهتنيبة، حلفت باللي نور هنور من النور، نزل كتاب للملا تهتديبه، منسى حبيب الروح والحلف مبرور، من بناس من هروجه عجيبة، انفرج الضيزات بالراي والشور، عفيف نفس ما وطى ما يعيبه، غريب جنس طلعت سنه الحور، ولها رج يشفي جروح عطيبة، من خلقته مقبول والحال مستور، ولا بدا لازم سموع اللبيبة، هو مطلبي والعبد من هو مامور، حب سطى بالقلب ما فيه ريبة، يا لايمي من تاب في اللوم مجبور، لا تفتري والله فوقك رزيبة، من مات في حب المواليف معذور، والدايم الله كلنا نعتزيبه، عسى جزاي بخلتي سعد وحبور في جنة الفردوس يوم التقيبه. هذه بعض المراثي وهناك الكثير.
أحسنتم شيخ عبد الرحمن. أيضا الحقيقة بودنا أن نتعرف على جانب آخر من جانب حياتكم. هل هناك شيء من الوقت تمضونه في كتابة بعض الرسائل أو المذكرات أو الكتيبات التي قد تنفع الناس إن شاء الله تعالى في نشرها؟
أولا هناك مثل ما تعرف الخطب، والحقيقة أن الشيخ إبراهيم العجلان جزاكم الله وإياه كل خير حاول معي أو طلب مني أن تطبع هذه الخطب، وتبرع أيضا جزاكم الله خير الشيخ عبد الله بن أحمد الشدي بطبعتها، وقال إنها في رأيي تتميز عن غيرها، ولكن كما تعرف حسب ما رأيت من كثرة الخطب التي طبعت رأيت أن أحتفظ بها، وعندما يكون هناك وقت أو بعد عمر طويل يأخذ الله أمانته فأنا مجهزها حتى تطبع. أما في حياتي فأعتقد أني لا أستسيغ طباعتها أبدا لعدة أسباب، كما قلت لك أولا لكثرة الخطب التي طبعت، الشيء الثاني ربما أكون بخيل لأنني أحيانا أعجز عن تأليف لكل جمعة، أنا من عادتي كل جمعة لها خطبة خاصة، ولكن أحيانا أتكاسل فأرجع إلى بعض الخطب، فإذا رجعت إليها قرأتها من الذي ألف هذه الخطبة كأنه من ألفها لست أنا، ليس أنا، فيستمع إليها الناس، ولكن لو كانت موجودة في كتاب والناس يتداولونها لأصبحت مثل التاجر المفلس إذا ألقيت خطبة قالوا رجع على خطبه الأولى، فربما يكون هذا من الأسباب التي دعتني إلى عدم طباعتها، ولكنها محفوظة الآن ومجهزة للطبع لو احتاج إليها أحد بعد وفاتي.
متعكم الله بالصحة والعافية وأمدكم بطول عمر على عمل صالح بإذن الله. شيخ عبد الرحمن، الحقيقة بودنا أيضا نتعرف على جانب آخر، وهو من الجوانب المهمة ولله الحمد التي لها أثر في محافظة شقراء وكان لكم إسهام بها، وهي حلقات تحفيظ القرآن. لا شك ولله الحمد أن نشهد في هذه البلاد إقبال كثير من الناشئة والشباب على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه وتلاوته وتجويده، وكان لكم إسهام مبكر في نشر هذه الحلقات والسعي في انتشارها. شيخ عبد الرحمن، كيف ترون ولله الحمد إقبال الشباب الآن والتغير الذي طرأ على الناس ولله الحمد من جراء انتشار هذه الحلقات وشيوع تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى وتجويده، بخلاف ما كان عليه الوضع قبل سنوات كثيرة، وكنا أو كان كثير من الناس لا يجد قارئا متقنا يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى كما يتلوه الكثيرين الحمد لله من الشباب الآن؟
في الحقيقة أولا أستأذنك وأستأذن المستمعين في إيراد نبذة قصيرة عن الزمن الأول، حسب ما ذكرت أنه كان يندر وجود القارئ المجود. فكنت افتتحت مدرسة شقر الابتدائية عام 1360 هجرية، ولا وكنت من الذين رفض قبولهم لصغر سني. في الوقت في ذلك الوقت كانت الحرب العالمية الثانية قائمة والأسعار مرتفعة حسب ما سمعت، وعين لنا مدير من المدينة المنورة يندر أن يوجد له مثيلا، ذلكم هو فضيلة الشيخ المرحوم عبد المجيد الجبرتي، عبد المجيد حسن الجبرتي رحمه الله، ومعه مساعد اسمه عبد الله بن خربوش. بقي في المدرسة ولكن الظروف المادية كانت صعبة جدا، فاستأذن من أهالي البلد بالرجوع إلى المدينة وأبدي الأسباب، ولكن أهل البلد في ذلك الوقت كانوا قوة، كانوا متماسكين ومتساعدين وأيضا جادين في فعل الخير، فاجتمعوا وجمعوا 1500 ريال للمدير عبد المجيد و1000 ريال للمساعد. بعد فترة حضر شيخ جليل يدرس القرآن يقال له إسحاق كردي، فقال الشيخ عبد المجيد: هذا الرجل اخترته لكم دينا وأخلاقا وعلما. فكان الأهالي استثقلوا جمع مبلغ آخر، ولكنهم اقترحوا أو اقترح عليهم الشيخ عبد المجيد بأن يخصص حلقات في المسجد يدرس فيها الطلاب الذين لم تقبلهم المدرسة، وكنت من ضمن الطلاب، يأخذ علينا في كل شهر على كل طالب ريال، نحن 37 طالبا، مرتب المدير 40 ريال عربي ومرتب المدرس 30 ريال عربي، أصبح يأخذ 37 ريال من خارج المرتب من الطلاب في الحلقات. فأخذنا عنه، درسنا القرآن ونحن في سن الصغر والتجويد، حتى ختمت أو حفظت عن ظهر قلب 20 جزءا من القرآن مجودة. بعد فترة وبعد رجوعي إلى شقراء في عام 1399 عندما طلبت التقاعد المبكر، افتتحت حلقة في المسجد الجامع الذي أنا إمامه وخطيبه. كان كما تفضلت، كان الناس في ذلك الوقت يندر وجود القارئ المجود. القراء ولله الحمد كثيرون، ولكن القارئ الذي يجود القرآن بالتجويد كان يندر وجوده. فأصبحت أدرس الطلاب أيضا عندهم مبادئ من المدارس يأخذونها، ولكنها مبادئ قليلة جدا. فاتصل الجميع جزاكم الله يا خير بالشيخ عبد الرحمن بن فريان في الرياض، وأرادوا ضمها إلى جمعية تحفظ القرآن في الرياض. ثم بعد ذلك بعد ما عين فضيلة الشيخ إبراهيم العجلان رئيسا لمحكمة شقرة، كان له نشاط كبير في كل المجالات، ومن ضمنها جماعة تحفيظ القرآن الخيرية، هو الذي تبناها وهو الذي طالب فيها وهو الذي أصبح رئيسا لها. ثم اختارني مدرسا في إحدى الحلقات وبعد ذلك موجها، حتى تركها وتركتها معه. نعم،
ثابكم الله شيخ عبد الرحمن. في الحقيقة بودنا أن نسترسل أكثر في الحديث معكم من عديد من الجوانب الطيبة والمباركة التي نأنس ونسعد بسماعها من قبل فضيلتكم، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا في شيء من ذلك. أكرر للشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان جزيل شكري وتقديري له على قبوله دعوة البرنامج وتفضله بالحديث عن هذه الجوانب المهمة من حياته وتجربته. شكر الله لكم من شيخ عبد الرحمن، ونأمل بمشيئة الله تعالى أن يكون لنا معكم لقاءات قادمة بإذن الله. وهل لكم من كلمة أخيرة؟
بارك الله فيك يا بني، وشكر الله لك، وعذرا للمستمعين الأحباب إذا كان هناك كلمة شطت أو شذت هنا أو هناك أو خطأ في لغة عربية أو في غيرها. وأرجو من الله تبارك وتعالى أن ينصر دينه وأن يدمع على بلادنا ولاة أمورنا، أعزهم الله ونصرهم ووفقهم ودلهم على الخير ورزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم. أيها الإخوة والأخوات، لنا معكم لقاء قادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.